خير دلوني فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى الناس، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا وإياكم إلى البر والتقوى، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. معنا مجموعة أسئلة أتت عبر شريط الرسائل القصيرة، نبدأها بهذا السؤال: هل العمل في المبردات والثلاجات يبطل الصوم؟ والجواب: لا، لا يبطل الصوم. ولعل السائل يقصد هنا أنه يدخل داخل الثلاجة الكبيرة التي عبارة عن مبنى كبير، ويخرج منها فيكون فيها من البرد ونحو ذلك ما قد يؤدي أحيانا إلى تخفيف الصوم عليه. والجواب: لا، يجوز العمل في المبردات والثلاجات ولا يبطل ذلك الصوم. متى يكون الإنسان مسير ومتى يكون مخير؟ الإنسان يكون مسيرا فيما لا يد له فيه، كالابتلاءات، الموت، الجروح، الكسور، المرض، هذا لا يد له فيه. وأما بقية الأمور فالمرء فيها مخير، قال سبحانه وتعالى: وهديناه النجدين. ومسألة الكلام في المسير والمخير مسألة طويلة الزيل بعيدة النيل، والخلاصة فيها أن المكلف مأمور بالعمل، ومأمور بأن يوقن أن الله خلقه وخلق أفعاله، وأن الله تعالى بكل شيء عليم، وأنه عليم حكيم، وأن كل شيء لا بد له من سبب. ما حكم الجمعيات لتسديد إيجار مثلا؟ وجزاكم الله خيرا، لا بأس بعمل الجمعية، والجمعية عبارة عن مجموعة من الناس يتفقون على دفع مبلغ من المال شهريا على أن يأخذ مجموع المال في كل شهر واحد منهم، فلا بأس بهذا إن شاء الله، ولا شيء فيها بإذن الله عز وجل. هل يتم الزواج بالسحر؟ الزواج يتم بالسحر، السحر له تأثير كما ورد في القرآن الكريم: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وإذا تأملنا وجدنا في كلام الله عز وجل أنه ذكر المضرة ولم يذكر المنفعة، كأنه لم يلتفت إلى تلك المنفعة. قال سبحانه وتعالى: يعلمون الناس السحر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فلو كانت منفعة السحر حقيقية لذكرها الله سبحانه وتعالى، حتى لو كانت تحصل من جلب الرجل إلى زوجته أو جلب الزوجة إلى زوجها أو نحو ذلك مما يسمى بالتحبيب أو التأليف بين الزوج والزوجة، لم يذكره الله في كتابه. قال حافظ الحكم رحمه الله تعالى: والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر، لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشريعة المطهرة، يعني هذا تقدير كوني وليس تقدير شرعي. فلا يجوز أصلا أن يستخدم السحر في جلب رجل ليتزوج أو جلب امرأة لتتزوج، وإنما يترك ذلك لما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال للرجل: تنكح المرأة لأربع: لدينها ومالها وجمالها وحسبها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال الأستاذ يونس من الكويت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
حياكم الله شيخنا، كيف؟
حياك الله.
حياكم الله. فضيلة الشيخ، عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول.
نعم.
هل سمعت من أحد المتكلمين، يعني أحد المشايخ، يقول أن الشيخ الألباني قد جوز الاستمناء في شهر رمضان، هل هذا صحيح؟ السؤال الثاني فضيلة الشيخ، طبعا من المعلوم لديكم أن ذكر صحيح البخاري رواية عن أنس عن عمر بن الخطاب كان قد نهى رسول الله من دخول البر والفاجر على نساء النبي، وأنه كان يكلمهن.
لا في بأس. نعم. الأخ يونس من الكويت سأل الآن سؤالان. السؤال الأول أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى جوز الاستمناء في نهار رمضان. أنا لا أعلم هذا عن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بإطلاق، ولا أعلمه عنه مقيدا، ولكني سأذكر لك أخ يونس كلام أهل العلم الذي لا يمكن أن يخالفه الشيخ الألباني ولا غيره. فإن أهل السنة حفظهم الله أحياء ورحمهم أحياء وأمواتا على منهج واحد، وكلامهم واحد على الكرة الأرضية قاطبة، لا يمكن أن يختلف واحد منهم عن الآخر. الذي يوجد في مصر من أهل السنة يتكلم بكلام أهل السنة، والذي يوجد في الكويت وفي غيرها يتكلم بنفس كلام أهل السنة. فأهل السنة قواعدهم واحدة، ومنطلقهم واحد، ولغتهم واحدة، ولهجتهم واحدة. أما تجويز الاستمناء في نهار رمضان فلا أعلم أحدا قاله ولا جوزه، بل إن العلماء اختلفوا عندنا على قولين. بعضهم يقول يجب عليه أن يمسك بقية يومه وأن يتوب إلى الله وأن يصوم يوما ما كان اليوم، وبعضهم يقول عليه كفارة مغلظة ككفارة الجماع في نهار رمضان وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وتجويز الاستمناء في رمضان وفي غير رمضان هذا بالنسبة لمن يخشى من تشقق أنثيه، يعني حالة مرضية، حالة فردية وليست حالة عامة، وهذا يخضع لأمر الطبيب. فإن الأطباء أحيانا يقولون لبعض المرضى يجب عليكم أن تخرجوا المنية حتى لو كان في نهار رمضان لما في ذلك من المضرة عليكم. معنا اتصال آخر. والأخ رضا من البحيرة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا، مرحبا.
كل سنة حضرتك طيب.
طيب بارك الله فيك.
إن شاء الله في سؤال.
تفضل.
بالنسبة لتضغيط الطيور، حلال أو حرام؟
الإيش؟
تضغيط الطيور في المنازل.
واضح.
حلال أم حرام؟
واضح إن شاء الله. الأخ يونس من الكويت أيضا يسأل عن حديث رواية في البخاري أن سيدنا عمر رضي الله عنه يعني ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن بيته يغشاه البر والفاجر، فلو أمرت نساءك بالحجاب، يعني لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يعلم المنافقين أو لا يعلم بعض المنافقين، فلا يوجد في الصحابة فاجر رضوان الله عليهم أجمعين، وهذا بشهادة الله في كتابه أخ يونس، ونحن نؤمن بكتاب الله عز وجل الذي قال فيه والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال عموما في أصحاب رسول الله محمد رسول الله والذين معه، والألف واللام هنا تفيد العموم، والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا إلى آخر الآية، فزكاهم الله سبحانه وتعالى في كتابه. فقول عمر رضي الله عنه يغشاه البر والفاجر يعني به من لم يعرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين، وحتى لو كان يعرفهم لكنهم لم يبدوا ذلك، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمسك عنهم وألا يذكرهم للصحابة، ولم يذكر إلا بعضهم لسيدنا حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، فليس هذا مطعنا في الصحابة أخ يونس. وأنا أعلم أن هذه شبهة يثيرها من يبغضون الصحابة في وجه أهل السنة، ولكنها شبهة متهافتة تهافت من قالها ومن نطق بها، لأننا نوقن أن الصحابة هم الواسطة الوحيدة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن تكون هذه الواسطة واسطة مغشوشة أو واسطة ساقطة، إذ هم نقلة الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أبو عبد الرحمن من الكويت.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك، الله يجمل حالك.
الله يسلمك يا شيخ. انا بس حبيت اعقب يا شيخ على الاتصال اللي جاء قبل قليل من الكويت من الاخ يونس.
نعم نعم،
هداه الله واصلحه، نسال الله ان يهديه. ما ندعي الا نقول الله نسال الله ان يهديه. والاخ طبعا من الواضح من لهجته انه مش من الكويت.
نعم.
وبشرك يا شيخ ان اهل الكويت على خير ومن اهل السنه ومن الدعوه السلفيه ولله الحمد.
الحمد لله الحمد لله.
وناس متفاهمين الاوضاع، والرجال ده منكشف على وضعه.
بارك الله فيك.
الله يجزاك يا شيخ
وجزاك خير.
بيحاول يسبب مشاكل ويقول كلام على الصحابه.
نعم.
نسال الله ان يسامحه. احنا الكويت على اهل الدين وطاعه وخير.
الحمد لله الحمد لله.
على السنه وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاه والسلام.
ونحترم جميع المذاهب، لكن اللي بيغلط بنقول الله يهديك والله يصلحك يا اخ يونس. جزاك
نعم.
الله خير.
امين.
اهل الكويت واضحين ومعروفين، ما
نعم.
محتاجين واحد يتلبس.
نعم.
لهجتهم ويتكلم عليهم او يقول.
نعم.
واضح منها جهل الكويت على نعم. الدعوه السلفيه والدعوه
الحمد لله.
واضح الرجال من لهجته هو عارف، ما راح اذكر بلده ولا راح اقول له شيء.
اقول
لك يا اخي يونس وانت تسمعني، الله يسامحك واهل الكويت مسامحينك على الكلام اللي قلته، واهل السنه
نعم
مسامحينك. كنا نحب الصحابه على ما يقولون.
الحمد لله.
والله يهدي ان شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ على تعقيبه.
جزاك الله خيرا، بارك الله فيك على غيرتك وعلى نصيحتك، جزاك الله خيرا. ابو محمد من القاهره.
ايوه
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ
وط التلفزيون شويه ابو محمد.
ايوه
وط التلفزيون شويه، بارك الله فيك.
حاضر وط التلفزيون.
تفضل
حضرتك. اما يعني معاذ عندي شغل رباعي.
نعم عافاك الله.
معايا حضرتك؟
نعم.
وخرجت من الشغل مبكر والمعاش بيكذب الكذب بيكذب.
نعم.
فليه اخواتي بتساعدني. فمتحمل منهم الجزء الاكبر اخ ليا بس بيشتغل كوافير الحريم. انا عايز اعرف يعني حكم المساعده ليا ايه. هو بيجيب يعني المساعده ليا في صوره مثلا هدايا الاولاد او عزومات ليا ولاخواتي عندي هنا. او يعني اي مناسبه رمضان العيد او كده مساعدات ومساعدات ماليه. فحكم مساعدته
لي ايه؟ طيب واضح ان شاء الله، بارك الله فيك يا ابو محمد. معنا اتصال.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم ام حسن مرحبا.
ان شاء الله. السلام عليكم. بارك الله في قناه الفضاء الناس.
بارك الله فيك.
والقائمين عليها وعلى جميع القنوات الدينيه ان شاء الله.
بارك الله فيك.
حياتنا والله.
امين. بارك الله فيك.
تحيه مباركه للعالم الجليل حضرتك ولكل العلماء الاجلاء.
ربنا يبارك فيك يا ام حسن، بارك الله فيك، تفضلي.
وبارك الله فيكم جميعا. أضاءت حياتنا.
الله يجزاكم خير.
اتفضل حضرتك. احنا اشترينا سيارة.
نعم.
فقالوا ان لازم يكون في دم، يعني نذبح اي حاجة علشان لازم علشان السيارة. هل دي بدعة ولا هل ده صحيح؟
وهذا هو سؤال؟
ده هو ده سؤال حضرتك. هل يعني اعمل فعلا زي ما بيقولوا اذبح ذبيحة او افرق فلوس؟ يعني مش عارفة يعني هل هو ده صحيح؟
حاضر حاضر، بارك الله فيك. انتظر الإجابة ام حسن على التلفزيون ان شاء الله. الأخ أبو عبد الرحمن من الكويت، بارك الله فيه، نسأل الله أن يجعل كلماتي هذه في ميزان حسناتي وأن يجزيه خيرا، ونحن نظن خيرا بجميع الناس. وكما دعوت له يا أخ يا أبا عبد الرحمن، نحن ندعو له ولجميع من يعادي أهل الإسلام أو أهل السنة بأن يهديهم الله وأن يشرح صدرهم استجابة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وكان بعض السلف إذا قام في الليل يقول: اللهم اهدي اليهود والنصارى والمجوس وهدايتهم إلى الطريق المستقيم وإلى الصراط القويم، أحب إلينا من إهلاكهم ومن عذابهم. أبو محمد من القاهرة يعني يقول إن هو يعني معوق وعلى المعاش، والمعاش لا يكفيه يعني، فبعض إخوانه يساعده، ومن إخوانه يعني من يعمل كوافير حريمي. طبعا هذا العمل عمل محرم، لأنه لا يجوز لرجل أن يباشر امرأة بهذه الصورة ولا بأي صورة أخرى. فالواجب عليه أن يترك هذا العمل أولا، فإن لم يتركه فيعني وأعطاك شيئا من هذا المال فلا بأس أن تأخذه، بشرط أن تكون محتاجا إليه، لأنه محرم عليه هو. أما إذا أعطاه لك فليس حراما عليك، وإنما يحرم عليه، لأن الواجب عليه أن يتخلص من هذا المال الحرام بإنفاقه في سبل البر ووجوه الخير وإعطائه للفقراء والمساكين. فإن كنت فقيرا أو محتاجا فأنت أولى به من غيرك، لأنك من أقربائه، فإذا أخذته بهذه النية وكنت محتاجا إليه فلا بأس. أما إذا كنت غير محتاج إليه فلا يجوز لك أن تأخذ منه شيئا، بل تأخذه منه وتتخلص منه أنت، تعطيه لغيرك ممن يحتاج إليه. والأخت نهى من القاهرة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ علي لي ثلاث أسئلة الله يخليك.
اتفضلي.
أول سؤال، هو البلغم لما بلعه يفطر ولا لا؟ بس أستاذة حضرتك ترد علي بعد ما أقفل.
حاضر.
تاني سؤال، دلوقتي لما يبقى فيه اختلاف معروف بين أهل العلم، يعني اختلاف سائغ، هل لازم أخذ الأهوط ولا لو أخذت الأيسر يبقى كده بتبع الهوى؟ تالت حاجة، أنا ليا واحدة صاحبتي سورية مش مصرية، وهي اتجوزت يعني تبع السفارة، يعني بيجوزوهم في الشهر العقاري. وهي مامتها يعني باباها متوفي، وجوز مامتها كان هو الولي، بس هي ما راحتش معاهم. انا عارفه القصه دي، بس فخايفة ابقى مثلا حاسه ان عقدها باطل وابقى كاني كده ما فهل يعني اقول لها حاجه ولا ماليش دعوه، يعني اخد وزر لو ما قلتلهاش.
هو حضر الولي ولا لا؟
هي باباها متوفي، وده جوز مامتها، هم بس هم عارفين انها كانت هتتجوز بعديها، عملوا حفله كتب كتاب وكانوا كلهم حاضرين. بس انا معرفش الجواز تم ازاي. هو قالت لي ان هي اتجوزت يعني في شهر العقاري عشان هي مش مصريه. فانا خايفه اخش معاها في التفاصيل، هي دلوقتي يعني بقى لها كتير متجوزه ومخلفه، فخايفه اخش معاها في التفاصيل اسبب لها حرج، فبس خايفه ابقى في نفس الوقت على نفسي ان انا ابقى في حاجه غلط شايفاها وما سكت عليها، فهل عليا وزر؟
بارك الله فيك اختنا، انتظر الاجابه ان شاء الله. الاخت ام حسن، اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت.
نعم.
انا دلوقتي رضعت يعني شاب دلوقتي عمره 17 سنه، رضعت وهو صغير. بس مش فاكر عدد الرضاعات. وانا والبنات لابسين نقاب، ويعني اتحجب قدامه ولا؟
واضح ان شاء الله.
وفي سؤال تاني لو سمحت يا شيخ.
اتفضلي.
في واحده عايزه تقدم لبنتها هنا في مدينه يعني. فطلبوا منها عقد شقه على اساس ايه، يعني تديهم في المدرسه على اساس ايه، بعنواننا احنا، يعني هل يجوز ان احنا نعمل لها العقد ده؟ يعني
مدينة جامعية سوري كده. تقصد المدينه الجامعيه؟
لا مدينه في مدينه الشيخ زايد يعني.
نعم. واضح ان شاء الله. الاخ محمد من العراق، السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا يا اخ محمد، اتفضل.
حياكم الله شيخنا الفاضل، ممكن اشارك اخي الطيب؟
الله يحييك، اتفضل.
لو وسعتم صدوركم لي، انا محاور في البالتوك في الغرف السنية عندما ياتون لنا الروافض.
نعم.
الشيعة.
نعم.
يسالون السؤال لنا ولا نعرف حقيقة ما هي اجابته، فنحن نتعلم منكم اخي الطيب.
نعم. طب لماذا لا تتصل بالقناة المتخصصة وهي قناة صفا؟
نعم.
لماذا لا تتصل بالقناة المتخصصة في بيان شبه الشيعة والرد عليها؟ أنا يعني سأسمع سؤالك، لكن لماذا لا تتصل على قناة صفا وهي متخصصة في هذا؟
والله حقيقة لا أعلم.
طب اتفضل قول سؤالك يا أخ محمد.
طيب السؤال أخي الكريم، السؤال الأول.
نعم.
عن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. في حديث وافقت ربي في ثلاث.
نعم. نعم.
يأتون ويسألون يقولون ما هو الخمسة الفجار الذين كانوا يدخلون على النبي في آية الحجاب التي نزلت. ويأتون ويطعنون في سيدنا عمر.
نعم.
أما بالنسبة للسؤال الثاني، ما هو حكم من يلعن الخلفاء عليهم السلام الصحابة؟
نعم، واضح إن شاء الله. طيب تمام، بارك الله فيك. الأخت أم حسن من القاهرة تقول إنهم اشتروا سيارة، وقال بعض الناس لهم لابد أن تريقوا دما لهذه السيارة. لا يشترط إراقة الدم لهذه السيارة، لأن بعض الناس يعتقد أن فيها حماية من العين والحسد، أو أن فيها حماية من الجن أو من الشياطين، وهذا كله باطل لا أساس له. لكن يجوز أن تعقد وليمة فرحا بشراء سيارة جديدة، كما تعقد الوليمة لبيت جديد أو لغير ذلك من الأمور، دون اشتراط الذبح وإراقة الدم. وبعضهم يفعل هكذا، يضع يغمس يده في الدم ثم يضرب على السيارة في عدة أماكن منها، وكل هذا من البدع الباطلة التي ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا قصد بذلك الوليمة بالذبح أو بغير الذبح فهو جائز إن شاء الله، ولا يلطخ السيارة ولا البيت بالدم، فهذا من البدع. الأخت نوى من القاهرة تسأل عن بلع البلغم في الصيام، إذا جمع الصائم البلغم وتعمد ابتلاعه فقد أفطر، أما إذا خرج منه ولم يستطع إخراجه ولم يجمعه فدخل إلى جوفه رغما عنه فلا شيء عليه إن شاء الله. تقول عند اختلاف أهل العلم هل نأخذ بالأحوط أم بالأيسر؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول بالنسبة للعامي يتعامل مع خلاف العلماء بأن يأخذ بالأحوط خروجا من الخلاف، فإن لم يستطع أن يأخذ بالأحوط أخذ بقول الأكثر، وهذا منصوص عليه في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا تخيير جيد، لأن الأخذ بالأحوط براءة من العهدة بيقين، أي يبرأ الإنسان من المطالبة بالتكليف بيقين، أما إذا أخذ بالأيسر فلا يحصل له ذلك. بعض الناس يقول لا أنا أخذ بالأيسر مطلقا، هذا فيه كلام كثير عند أهل العلم، وأنا لي فيها بحث طويل موجود على موقعي على الإنترنت، وعنوان هذا البحث حكم تتبع رخص العلماء تشهيا، فالعلماء اختلفوا فيها اختلافا كبيرا بينا، وقد رجحت في هذا البحث أنه يجوز للإنسان أن يأخذ بالأيسر، لكن لا يقصد بذلك أن يتفلت من الأحكام الشرعية، ولا أن يصل بالأخذ بالأيسر في كل مسألة إلى الانحلال من ربقة التكليف، بحيث لا يشعر بكلفة في الصلاة ولا بكلفة في الصيام ولا بكلفة في الزكاة ولا بكلفة في أداء ما افترض الله سبحانه وتعالى عليه، بحيث لا يصل إلى هذه الصورة، فيجوز أن يخف على نفسه عند الحاجة إلى هذا التخفيف دون أن يقصد بذلك التحلل من دين الله سبحانه وتعالى وجل وعلا، وذلك لأدلة كثيرة منها قوله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، ومنها ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ومنها قول أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب ما خفف على أمته صلوات ربي وسلامه عليه، وقال يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، واتفقا ولا تختلفا، ولن يشد هذا الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا إلى آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على جواز الأخذ بالأيسر، لكن لا يقصد بذلك أن يتفلت من دين الله ولا أن يتحلل من التكليف أو أن يخلع ربقة التكليف من عنقه بحيث لا يشعر أنه يؤدي شيئا فيه تعب وفيه نصب. تقول أيضا إحدى الأخوات السوريات تزوجت في الشهر العقاري، حكم هذا الزواج؟ الزواج إذا استوفى الأركان حتى لو بدون الوثيقة جائز، بشرط أن يوجد الولي أو يرضى الولي ويأذن للمرأة أن تتخذ نائبا عنه في البلد الذي تعيش فيه، المهم أن يتوفر الولي وأن يتوفر الشهود وأن يذكر المهر، فإذا استوفى العقد هذه الأشياء والإجاب والقبول طبعا بين الولي وبين الرجل، فإذا تم الزواج بهذه الصورة فلا بأس إن شاء الله، وإذا كان في الشهر العقاري فالمسجل يحل محل الولي في هذه الحالة بشرط أن يكون الولي الأصلي قد وافق على هذا الزواج، إن كان الأب قد توفي فالأخ أو الابن أو العم أو الخال لابد لها من موافقة أهلها على هذا الزواج، ولا بأس أن يكون المسجل للعقد في الشهر العقاري نائبا عن هذا الولي الشرعي. أما إذا لم يستوفي الشروط بحيث لم يوجد الشهود، ولا أظن هذا ما دام قد وجد في الشهر العقاري فأنا أظن أن الأوراق مكتملة، لكن لو فرض أن الأمور غير مكتملة فالواجب عليك أن تنصحيها وأن تعلنيها بأن هذا الزواج غير صحيح، لكن أظن أنه بهذه الصورة استكمل الشروط والأركان. تقول إحدى الأخوات أيضا أرضعت صبيا وعمره الآن 17 عاما، هل نتحجب أمامه؟ ولا تذكر عدد الرضعات، يعني الأصل إذا لم تذكر المرأة عدد الرضعات أنه كالعدم، لأن الراجح عندنا أن المحرم 5 رضعات مشبعات، وإن كان البعض يذهب إلى أنها 3 والبعض يقول ما قل أو كثر يحرم، فاحتياطا بالنسبة لك أيتها الأخت السائلة تحجبي منه أنت وبناتك احتياطا، لأن جانب العورات فيه احتياط أكثر من غيره. معنا اتصال. الأخت أم أشرف من المغرب.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا يا شيخ. عندي سؤال.
تفضلي.
أريد أن أسألك، عندي بعض العائلة.
نعم.
لما أزورهم إنني أعرف إنه مالهم حرام.
نعم.
ماذا أفعل عندما أذهب إليهم أزورهم؟ هل حلال أكل وأشرب أكلهم أم هذا حرام؟
واضح إن شاء الله.
وعندي سؤال آخر يعني يخص هذه السؤال، ولما أذهب إليهم إنهم لم يحترمونني. ماذا أفعل؟ هل أقطع هذه الصلات الرحيم أم ماذا أفعل؟ لأنهم حتى كلامهم يعصبونني كثيرا، لم يقبلون امرأة متحجبة. ماذا أفعل؟ هل أقطع هذه صلة الرحيم أم ماذا أصبر؟
واضح إن شاء الله.
جزاك الله خيرا يا شيخ، شكرا.
وجزاك خيرا، بارك الله فيك. الأخت أمة الله من الجيزة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك تفضلت يا شيخ عن سؤالين. أول سؤال،
نعم،
هو كان في مشكلة بيني وبين زوجي وحلف علي، قال لي علي الطلاق ما أنا مدخل شغالة طول عمري، فعايز أعرف هل لي كفارة هذا اليمين وكفرته إيه؟
نعم.
السؤال الثاني، أنه يعني حصل أنا متجوزة بقالي سنة، فحصل بيني وبين زوجي كذا مشكلة وتصالحنا، فدايما في دماغي حاسه ان هو هيتخانق معايا او هيزعل مني، فهل ده سوء ظن بزوجي؟ وشكرا.
واضح ان شاء الله. معنا اتصال اخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا اخ عبد الرحمن.
بارك الله فيكم يا شيخ.
بارك الله فيك.
زوجة ماتت وتركت بنت واب وزوج واب وام.
قول الورثة مرة اخرى.
بنت وزوج واب وام، هل يأخذ الأب السدس أم يأخذ الباقي بعد أن تأخذ الأم السدس؟
واضح يعني إن شاء الله.
هل يكون فيها عول أم لا؟
بارك الله فيك. الأخت أم أشرف، الأخ محمد من العراق، عفوا، ذكرت الأخت أيضا سؤال آخر، أنهم طلبوا عقد شقة للسكن في مدينة الشيخ زايد. إذا كان هذا العقد لا يضر بأحد وينتفعون به دون التعدي على حق أحد فلا بأس إن شاء الله، وهذا من التيسير في شريعة الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان سيعب المضر على أحد أو يسبب التعدي على حق أحد فهذا لا يجوز طبعا. الأخ محمد من العراق يقول أيضا أن يعني على غرف البلتوك يحصل نقاش بينه وبين بعض الرافضة، فقول سيدنا عمر رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاث، فمنها مثلا إن بيتك يا رسول الله يغشى البر، فيقول من هؤلاء الثلاثة الذين يعني كانوا يغشوا بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أبدا، بيت النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخله كثير كثير ممن يطلق عليهم صحابة، وقد ذكرنا أن الصحابة رضي الله عنهم إجمالا عدول، لكن كان في من يعاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم منافقون، ورأسهم عبد الله بن أبي وجماعة كبيرة منهم، وقد ذكرهم الله في القرآن في سورة التوبة وفضحهم فيها حتى سميت سورة التوبة بالفاضحة. فمن أعلم به رسول الله أنه منافق لم يخبر به كل الصحابة، ولم يخبر الصحابية حذيفة بكل من أخبره رب العالمين بهم، بل إن رب العالمين سبحانه وتعالى وقال وآخرين من دونهم لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين، لكن في ظاهر الأمر كانوا يسمون بذلك، وليس من هؤلاء أبو بكر، وليس من هؤلاء عمر، وليس من هؤلاء عثمان، وليس من هؤلاء علي، ولا من بشر رسول الله بالجنة صلى الله عليه وسلم، لأن المبشرين بالجنة أخذوا براءة من النفاق بيقين. وكذلك كل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية كزيد بن ثابت وابن عباس، أو لم يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم به حذيفة، وينتهي الأمر عند إخبار النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ببعض المنافقين، وأوصى حذيفة ألا يذكرهم للصحابة رضي الله عنهم حتى يبقى الأمر على الستر. ولا يمكن أبدا أن تكون هذه القلة التي وصفها الله سبحانه وتعالى بالقلة في القرآن والألفاظ تدل على ذلك أنها تعم جميع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فنحن نقر أنه وجد في عصر النبي المنافقون، منهم من أعلم بهم رسول الله ومنهم من لم يعلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فللجمع بين الآيات والأحاديث وبين النصوص الشريفة لابد أن نقول إن مقصد عمر رضي الله عنه أنهم ليسوا في التقوى سواء، أو أنهم فيهم بعض المنافقين ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلمهم أو يعلمهم لكنه لا يعلمهم أن ربه عز وجل أعلمه بهم سبحانه وتعالى وجل وعلا. ونحن يعني مع إجماع الأمة يعني هذه الأمة كلها تجتمع على ضلالة وتزكي جيلا كاملا بعدد كبير يعني لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. وثانيا هم الواسطة الوحيدة بيننا وبين رسول الله زوجات النبي أولا. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. من الذي ينكر هذه الآية؟ أمر الله عز وجل نساء النبي أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من القرآن والسنة، وهذه إجازة من الله، والإجازة إذا كانت من الله فحسبك بها، ولا بد أن تكون في عدول. وكذلك أصحاب رسول الله زكاهم الله في كتابه، وزكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في في في, في سنته، بل زكاهم الله في التوراة والإنجيل، ذلك مثلهم في التوراة. قال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. معنا اتصال الأخت أسماء من المغرب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
وجزاك خيرا.
عندي سؤالين من فضلك.
نعم تفضلي.
السؤال الأول وهو يعني أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعني بعد إذنه أن تتمكن من إعطاء نصيحة شافية يعني لي، فأنا أعاني من مشكلة كبيرة مع والدي. فأنا أرتدي النقاب منذ مدة، ويعني أمي وأبي لا يقبلان هذا النقاب بصفة نهائية، فهما لا يعني لا يزورانني ولا يرغبان أن أزورهما. وعندما أذهب بالرغم من كل هذا أنا وزوجي، فهي تتعامل معي بطريقة سيئة وببرودة كبيرة، ترفض الهدايا مني، تردها في وجهي، ترفض إجابتي على الهاتف. والأخطر من كل هذا يعني أنها تقول أنني أفعل معها أشياء سيئة لم أفعلها، وتحلف يعني تقول أني قلت لها كذا وكذا وأنا لم أفعل أي شيء من هذا. يعني فهي تود فقط أن يعني أن كيف أقول هذا، المهم أنها يعني تبدأ بالاستدلال بأشياء غير صحيحة، وبعد ذلك ندخل في أشياء لا تحمد عقبها من حلف ودعاء علي بالسوء.
نعم.
علما أنني لم أقول شيئا، وكل هذا وأكرره خصوصا فبدأ بعد ابتداء النقاب، يعني العلاقة تغيرت 360 درجة بعد ابتداء النقاب في 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 بيت أهلي.
نعم.
المشكلة الآن السؤال الذي عندي يا شيخ، كل مرة أنظر إلى شاشة أو إذاعة الناس فأنا أرى شيوخ يقولون وينصحون ببر الوالدين، وأنا يعني أحاول أن أفعل كل ما بيجي بوسعي من أجل إرضائهم والبر بهم. عندما أقرأ سورة الإسراء والبر بالوالدين يعني لا أعرف ماذا أفعل، لا يفوداني تماما أن أتكلم معهما وأبر بهما، وأنا أخاف أن أكون عاقة لهما بعد ذلك. يعني أنا لا أريد أن أنزانق، زوجي الحمد لله موافق وأنا أحس يعني براحة كبيرة منذ أن ابتديته، ولكن أمي يعني لا أعرف ما أفعل معها.
نعم واضح إن شاء الله. بارك الله فيك أخت أسماء، وانتظري الإجابة إن شاء الله على التلفاز. الأخ أيضا محمد العراق يقول حكم من يلعن الخلفاء والصحابة. أولا الجمهور على أن من لعن أبا بكر أو لعن عمر رضي الله عنهما أنه كافر، الجمهور على هذا، وذهب بعضهم إلى أنه لا يكفر، واختلفوا في بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وبعضهم قال من لعن الأربعة فهو كافر. فالمسألة فيها خلاف، ويكفي أن فيها خلاف، يكفي أن فيها خلاف. وإن كنت يعني أميل إلى أن من لعن أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي فهو كافر خارج من ملة الإسلام، ليس ممن يدينون بدين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخت أم أشرف من المغرب تقول عندما نزور من يملكون المال الحرام هل نأكل عندهم؟ لا، لا تأكلي عندهم. وأنا أفرق بين هذا السؤال والسؤال السابق، يعني أن يعطي لك من ملك مالا حراما بعض المال لعله تخلص منه أو احتسبيه أنت أنه تخلص منه، لكن الأكل في بيتي على أنه ضيافة وإكرام فيه منة عليك، فهذا منه لا يجوز. أما إذا كان يتخلص من هذا المال المحرم فهذا أمر آخر، إذ لا منة فيه ولا يعني فضل له فيه، إنما يجب على مكتسب المال الحرام أن يتخلص منه بإنفاقه في سبل البر ووجوه الخير. الأخت أيضا أم أشرف تقول يعني حينما أذهب إليهم أيضا لا يحترمونني لأني ألبس الحجاب، فلعلهم يتهكمون أو يريدون من خلع النقاب. إذا كانوا رحما واجبة الوصل، والرحم الواجبة الوصل يا أم أشرف، كل من يمكن أن يحصل بينك وبينهم توارث ولو وجد حاجب الآن، فهؤلاء جميعا يمكن أن يحصل بينك وبينهم توارث إذا كان الأمر كذلك، فصلة الرحم واجبة. وإذا تهكموا عليك تهكما يؤدي إلى إنقاص دينك أو البعد عن ربك فلا تذهب إليهم. أما إذا كان ليؤثر عليك ودينك كما هو وأنت لا تزين بمستمسكة، فاحتسبي هذا الإيذاء عند الله سبحانه وتعالى وجل وعلا واصبري عليه، فإن الصبر هو واجب المؤمن في هذه الأيام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر، أو كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأخت أمة الله من الجيزة قال لها زوجها: علي الطلاق، لا أدخل البيت شغالة طول عمري. على الطلاق هذا إذا كان يقصد به التهديد أو التأكيد فعليه كفارة يمين إن شاء الله، وأما إذا قصد به الطلاق فإذا أتى بالشغالة وقع الطلاق بمجرد الإتيان بها إن قصد به الطلاق. وأنا أنصحك يا أمة الله ألا تجلبي شغالة إلى البيت، لا سيما وفيه زوجك، والشغالة غالبا يحصل وجودها في البيت دون وجودك، وهذا محرم حتى ولو كان زوجك دينا، فينبغي أو يجب عليك أن تتحرزي من هذا أشد التحرز. معنا اتصال. أم عبد الله من القاهرة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت يا شيخ، لي أحد محارمي كان موصيني، يعني هو مش عايش في مصر بس كان موصيني أسأله أسئلة وكده.
نعم.
فمعليش، هو سؤال محرج شوية. هو الأخ دوت ما كانش ملتزم خالص قبل الزواج وكده، وكان بيصدر منه فواحش وكده.
نعم.
المهم هو ظل كده حتى بعد ما تزوج، وامرأته عفيفة وكل حاجة الحمد لله. المهم ان هو تاب من هذه الفواحش بعد الجواز بكام سنة، وكان خلف وكده. فالمهم هو لما تاب وكده، فلما قرأ تفسير الآية اللي في سورة النور: الزاني لا ينكح إلا زانية وحرم ذلك على المؤمنين، رأى أن بعض العلماء يحرموا زواج غير العفيف بالعفيفة إلا لما يتوب. فهو دلوقتي في حيرة، هل عقده باطل أم لا؟ ولو عقده باطل حكم الأولاد إيه، وإزاي يجددوا؟ لأن هو خايف ياخد بالرأي اللي هو اللي يناسبه، اللي هو رأي جمهور العلماء إن ده مش عايد على الجواز، فيبقى فيه يعني يبقى قاعد شاكك في عقده وكده. فبالله عليك بس توضح المسألة ديت، لأن هو قاعد موسوس في عقده جدا.
حاضر،
جزاك الله خير،
بارك الله فيك. تقول أيضا أنها تحس دائما بأن زوجها يعني غاضب منها أو غاضب عليها أو نحو هذا، الأخت أمة الله، بسبب كثرة المشاكل والمناوشات بينه وبينها، لا سيما والزواج له سنة واحدة. أقول: تمهلي يا أمة الله واطلبي من زوجك أن يتمهل، فلا زال الزواج في بدايته، أي في بداية الفرح وفي بداية السرور وفي بداية الرابطة القوية. وثانيا، هذا الشعور لا ينبغي أن يخالجك دائما أو يخالطك دائما، ولكن عليك أن تستأنسي بحسن الظن بالمؤمنين، وأن هذا الأمر الذي يصدر منه أحيانا من غضب عليك أو مشاجرة أو كلام شديد لعله بسبب طبع فيه أو بسبب استنثار منك أو غير ذلك. والحل الأمثل لمثل هذا أن تكثري من دعاء الله سبحانه وتعالى بأن يهدي زوجك وأن يشرح صدره وأن يلائم بينك وبينه، وكذلك أن يعني تقدمي له كل ما من حقه أن يقدم له من حسن العشرة وطيب الكلام وإعداد الطعام وتهيئة اللباس والبيت ونحو ذلك من الأمور. وأسأل الله تعالى أن يوفق بينكما وأن يزيل الشقاق من حياتكما وأن يجعلكما سعيدين في الدنيا وفي الآخرة. نعم، أم محمد من الإسكندرية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل سؤال يعني حضرتك؟
تفضلي.
عايزة أسأل عن صلاة المرأة في المسجد الاعتكاف.
الاعتكاف المرأة؟
من الليل لحد الشروق، يجوز يعني ولا ما يجوز؟
واضح إن شاء الله. الأخت ليلى من الجزائر.
نعم،
تفضلي.
نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ ادعي لي بالشفاء. نعم
نعم، بارك الله فيكي.
ضعيف شفاء وهل يجوز الراقي أن يرقي اثنين من النساء بدون محرم؟
واضح إن شاء الله. الأخ عبد الرحمن من سوهاج يسأل في مسألة في ميراث، أرجو الأخ عبد الرحمن يأخذ الرقم من الكنترول ويتصل بي بعد الحلقة، فأنا لا أجيب على أسئلة الميراث على الهواء، لابد من مراجعتها أولا، فمسائل الميراث مسائل تحتاج إلى مراجعة وتحتاج إلى تيقن، فأسأل الله تعالى أن ييسر الإجابة أخ عبد الرحمن بعد الحلقة إذا حصلت على الرقم من الكنترول. الأخت أسماء من المغرب تقول إن يعني تعاني مع أبيها ومع أمها بسبب النقاب، وهم لا يريدان منها أن تزورهما ولا يزورونها أيضا، ولا يردون على الهاتف إذا اتصلت، ويكذبون عليها في أشياء. كل هذا يا أخت أسماء متوقع في هذا الزمان ممن لا يعرفون معنى الدين ومعنى الالتزام، ولابد أن نعذر الناس وأن نأخذهم باللين وأن نتعامل معهم باللطف وأن ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن الجاهل عدو لما يجهل، ولا يمكن أبدا أن يعرف إنسان دين الله ثم يعاديه. الذين يعادون شريعة الله ويعادون حدود الله ويعادون دين الله لا يعرفون دين الله ولا شريعة الله ولا حدود الله، فهذا سببه الجهل. فعليك أن تتلطفي معهم، وإن آذوك أو ردوا عليك بكلام خشن أو يعني عنفوك على الحجاب فاصبري ولا 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 تليني معهم أبدا، وتمسكي بما أنت فيه الآن، فهو خير كثير وبر عظيم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لك أجره. ولا تقطعي والديك، فإن الله تعالى قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وليس إيذاء الوالدين لك أشد من الكفر، ومع هذا أمر الله الولد أن يصحبهما في الدنيا معروفا ولو كانا كافرين ولو كانا مشركين، والله أعلم. من؟ سفيان من المغرب. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله يا أخ سفيان.
بارك الله فيك يا شيخنا الحبيب.
وفيك بارك الله، تفضل.
أريد أن أسأل عن متى يبدأ حساب الحول يعني للزكاة. مثلا أنا ترك لي والدي رحمه الله تركة، فهل تبدأ بعد وفاته أو بيوم وفاته مباشرة أم تبدأ باليوم الذي مثلا حول تلك التركة إلى حسابي؟
واضح إن شاء الله.
فاصل بينهما 4 أشهر أو كذا.
واضح إن شاء الله، بارك الله فيك. انتظر الإجابة يا أخ سفيان. الأخ توفيق من المغرب أيضا. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل
فضيلة الشيخ.
معاك.
بارك الله فيكم.
وفيك بارك الله.
جزاكم الله خيرا. عندي فضيلة الشيخ 3 أسئلة.
نعم.
أود أن تجيب عليها.
نعم.
حضرتكم. السؤال الأول.
نعم.
فيما يخص الزكاة.
نعم.
كنت قبل 5 سنوات أو 6 سنوات كنت ملتزما بأداء ما يستحق جميع مستحقات من الزكاة.
نعم.
ولكن فيما بعد اختلطت علي الأمور، خصوصا أنني قمت باقتراض من البنك من أبناك ربوية.
نعم.
وكانت لدي ديون واختلط علي الأمر.
نعم.
بحد الآن لدي ديون وعندي ممتلكات فاتت الحول، اشتريتها من أجل التجارة واختلط علي الأمر، لم أعرف الآن كيف أتصرف في ذلك. بالنسبة لخصوص السؤال الثاني، بالنسبة للصلاة، في بعض الأحيان مثلا في الركعة الأولى أقرأ مثلا بصورة مثلا صورة الناس، هل يحق لي مثلا في الركعة الثانية أن أصلي مثلا بصورة مثلا سبيح أو صورة مثلا أو آية من آية مثلا آية من سورة البقرة أو شيء؟
نعم.
من هذا القبيل، الذي عندي هذا، هل يجوز لي هذه المسألة؟
واضح.
أو من الضروري تتابع.
نعم. السؤال الثالث.
بالنسبة للسؤال الثالث.
نعم.
نعم.
معك، تفضل.
السؤال الثالث وهو مثلا في صلاة الجمعة.
نعم.
الذين عادة في المغرب أن صلاة الجمعة يؤذن لها 3 مرات.
هل يستوجب علي أن أذكر دائما أن أعيد ما يقوله المؤذن وأعيد نفس الدعاء الذي يكون بعد الأذان، أو أقوم بإعادته مرة واحدة؟ وشكرا.
بارك الله فيك، بارك الله فيك. الأخت أسماء من الجيزة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة كيف عايزة أسأل بعد إذنك.
تفضلي.
بقول لحضرتك أنا ألو.
تفضلي أخت أسماء.
بقول لحضرتك أنا محوشة فلوس من ورا جوزي عشان خاطر هو بيصرف فلوس كتير قوي على الفاضي، يعني على الحشيش وكده يعني. معلش أنا آسفة يعني.
واضح.
هو يعني مصرف على حضرتك مالهاش لازمة.
نعم.
فمحوشة من وراه فلوس بس بصرفها في حدود البيت بس على ولادي على
الأكل. بيصلي ولا لا؟ بيصلي ولا لا؟ الأخت أم عبد الله من القاهرة تقول إن أحد محارمها طلب منها بعض الأسئلة، كان يظن منه فواحش وتاب بعد الزواج بسنين، فهل عقده باطل؟ عقده صحيح وليس بباطل، وهذا قول جمهور الفقهاء، لأن الحرام لا يحرم الحلال، ولكن العلماء رحمهم الله تعالى تكلموا في الزاني والزانية هل يجوز أن يتزوجها؟ قالوا لا يجوز إلا أن يتوب إلى الله. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل فاظفر بذات الدين، وقال للمرأة إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، هذا يعني أن غير ذي الدين لا يجوز قبوله، لا من جهة الرجل للمرأة ولا من جهة المرأة للرجل، لهذا منعوا أن يتزوج الزاني بالزانية إلا أن يتوب كل واحد منهما. لكن إذا ستر الله أمره وتقدم لامرأة وتزوجها فالزواج صحيح إن شاء الله، ولا يدخل في هذه الآية على قول من قال بذلك من أن الحرام يحرم الحلال. الأخت أم محمد من الإسكندرية تسأل عن اعتكاف المرأة جائز إن شاء الله في قول جمهور الفقهاء، ويجوز في قول الشافعية وبعض العلماء أن يعتكف الرجل أو المرأة جزء من النهار أو جزء من الليل ساعة يعني، فلا بأس إن شاء الله، وإن كان الأولى في العشر الأواخر أن يعتكف الإنسان العشرة كاملة كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما المرأة فلها قيد آخر، وهو ألا تخشى على نفسها من فتنة أو ضرر أو نحو ذلك. الأخت ليلى من الجزائر ندعو لها بالشفاء، اللهم ألبسها ثوب الصحة والعافية واشفها يا رب شفاء لا يغادر سقما، وارفع عنها ما نزل بها من مرض، انك على كل شيء قدير. هل يجوز للراقي ان يرقي امرأتين في وقت واحد بدون محرم؟ هذه مسألة محل خلاف بين اهل العلم. اولا المرأة تبحث عن راقي رجل امرأة، والرجل يبحث عن راقي رجل، هذا في بداية الامر. فان اضطرت المرأة وكانت الحالة تستدعي ان يرقيها رجل فليكن كبير السن، وليكن مع وجود المحرم والاحتياطات اللازمة. العلماء اختلفوا هل تعدد النساء مع الرجل ينفي الخلوة، وكذا تعدد الرجال مع المرأة الواحدة ينفي الخلوة، فبعضهم يقول لا ينفي الخلوة وبعضهم يقول ينفي الخلوة، والراجح أنه ينفي الخلوة بشرط أن تكون مرأتان دينتان وأن يكون الرجل دينا، والأفضل أن يوجد محرم في هذه الحالة أيضا، وأن تبحث كل واحدة منكما عن راق من النساء وليس من الرجال. الأخ سفيان من المغرب يقول يعني المال الموروث متى يحسب حوله؟ بداية الحول، بداية الحول من يوم الوفاة يا أخي سفيان، وليس من يوم استلام المال، لأن المال ينتقل من المورث إلى الوارث بوفاته، ينتقل حكما وإلا ينتقل حقيقة، الباقي فقط ما يسمى بالفرز أو التجنيب، أن يجنب نصيب كل واحد وأن يعرف وأن يعين وأن يحدد، لكن نصيبك في الميراث معروف وموجود من يوم موت المورث، وبهذا تدخل الأربعة أشهر في الحول الزكوي على المال الموروث من والدك. الأخ توفيق من المغرب، لا يستطيع حساب زكاة المال بسبب دخول بعض القروض وحصول؟ لا أبدا، أنت تستطيع حساب هذا، حساب زكاة هذا المال. أولا المال الذي اقترضت، العقد الذي أجريته مع البنك حرام، لكن المال الذي أخذته حلال، لا شيء فيه، إن اشتريت به بيتا أو تاجرت به وجبت فيه الزكاة، إنما المحرم العقد والزيادة الربوية التي أمر الله بردها في قوله عز وجل وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فكل ما بيدك من مال تحسبه إجمالا، والديون التي لك عند الناس تدخلها فيه أيضا، وتخصم منه تحسم منه ما عليك من ديون، ثم تخرج عن الباقي ربع العشر وهو 2.5% إن شاء الله سبحانه وتعالى. يسأل أيضا هل يجوز تنكيس السور في الصلاة بأن يقرأ مثلا قل أعوذ برب الناس ثم يقرأ في الثانية قل الله أحد؟ هذه القراءة بعضهم قال بالجواز وبعضهم قال بالكراهة وليس بالتحريم. المحرم أن يقرأ من سورة ثم يقرأ في الركعة الثانية من الآيات التي تسبق الآيات التي قرأ منها في الركعة الأولى في سورة واحدة، هو المعروف بتنكيس الآيات، هذا محرم. وأما تنكيس السور فإما مكروه وإما جائز إن شاء الله سبحانه وتعالى، وقد ورد في السنة وفعل بعض الصحابة على هذا النحو. يقول يؤذن الجمعة 3 مرات. طبعا أنا لا أعلم من أين أتوا بالمرات الثلاث، الذي نعرفه فقط ماذا للشافعية وأخذوه من فعل سيدنا عثمان أنه جعل أذنين، أما الأذن الثالث فلا أدري من أين أتى، هذه سنة مغربية، لعلها سنة مغربية وليست سنة عثمانية ولا إسلامية. أما تكرار الأذان خلف المؤذن كلما أذن فهذا مشروع في الجملة، وقد نص على ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأذكار، وكذا نص عليه في المجموع شرح المهذب من أنه يشرع للمسلم كلما سمع الأذان أن يردده ولو تكرر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ولم يحصره النبي صلى الله عليه وسلم بمؤذن واحد. فإذا تعددت المساجد وسمعت أذانا في مسجد فرددته ثم بدأ المسجد الذي بعده بالأذان تردد الأذان أيضا، ثم إذا سمعته في التلفاز رددته أيضا أو في الإذاعة رددته أيضا، من باب السنة وليس من باب الفرض ولا الواجب. الأخت أسماء من الجيزة تقول إنها يعني على لهجتها محوشة بعض الفلوس من وراء جوزها لأنه يشرب الحشيش وهو مسرف. أولا يا أخت أسماء، إن كنت تعلمين قبل الزواج أنه يشرب الحشيش أو كان لا يصلي أو غير ذلك فلا يجوز لك أن تقبليه، ولا يجوز لولي أن يقبل لابنته زوجا لا يصلي أو يشرب المخدرات أو المسكرات، لأنه لا يؤتمن عليها بعد أن فرط في دين الله، ومن يكن صلاته قد ضيع كان لغيرها يقينا أضيع، فهي عمود الدين فاحفظنها، فإن أول السؤال عنها إن قبلت يقبل سائر العمل أو لا فيا صفقة خسر لم تقل. وكذلك إذا كان يشرب الحشيش وهو أحد أنواع الخمر والمخدرات التي أطلق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أم الخبائث، ستوقعه فيما هو أشد والعياذ بالله تعالى. فإذا كان زوجك بهذه المثابة، هذه نصيحة لك أولا، فلا مانع من أن تحجزي بعض هذه الأموال، لأن إنفاق الأموال في شرب الحشيش وفي إصرافها فيما لا فائدة فيه سفه، والسفيه ينبغي أن يحجر عليه، لكن يجب عليك أن تجعلي هذا المال على ملكه، يعني تدخليه في مصاريف البيت، بعد مدة من الزمان احتاج البيت إلى شيء تنفقي فيه هذا المال تعلمي أحد أقاربك بذلك أن هذا المال ليس مالا لك إنما هو مال الزوج وأنا فقط أحافظ عليه، لأن العلماء حينما أجازوا الحجر على السفيه أو المعتوه أو المجنون أجازوه بشرط ألا يأخذوا ماله وإنما يتحفظوا عليه لألا يذهبه هدرا ولألا ينفقه دون فائدة. حكم شراء السلع بالتقسيط. البيع بالتقسيط الجمهور على أنه جائز، وبهذا خرجت قرارات المجامع الفقهية كمجمع البحوث الإسلامية في الأزهر وكذلك مجمع الفقه الإسلامي وكثير من أهل العلم من المفتين على مستوى العالم الإسلامي كله أجازوا البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن نظير الأجل، وإن كان بعض أهل العلم من المعاصرين ذهب إلى حرمته وقال إن فيه شبهة الربا لأن فيه زيادة على الثمن مقابل الزمن، ولكن هذه شبهة مردود عليها وأنا لي فيها بحث مطول أيضا وموجود على موقعي على الشبكة العنكبوتية الإنترنت، وهو حكم البيع بالأجل مع الزيادة في الثمن لأجل الزمن المعروف بالبيع بالتقسيط. والمسألة فيها 3 أقوال، القول الأول قول الجمهور وهو الجواز، والقول الثاني المنع وهو قول قلة من الذين ينسبون إلى العلم، والقول الثالث الجواز مع الكراهة للخلاف الوريد فيه لكنه قول ضعيف أيضا، فكان أقوى الأقوال وأكثر أكثرها حظا بالأدلة هو القول الأول الذي يبيح البيع بالتقسيط لما فيه من سد حاجة الناس، ولما فيه أيضا من عدم الاختلاف مع قواعد الشريعة ولا مع نصوصها ولا مع أصولها العامة، بل فيه تيسير على البائع وتيسير على المشتري، وله نظير في شرع الله عز وجل ألا هو بيع السلم، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صورة عكسية للبيع بالتقسيط، وهو أنه يدفع الثمن مقدما ويؤجل السلعة، وأما البيع بالتقسيط تعجل فيه السلعة ويؤجل فيه الثمن. ولا شك أن بيع السلم فيه منفعة للمشتري إذا عجل دفع الثمن لأنه سيشتريه برخص، وفيه منفعة للبائع لأنه يحصل على الثمن قبل أن يسلم السلعة. أخاف الزنا أرجوكم أجيبوني حتى لا أفعل ما حرم الله. عليك أن تستعين بالله عز وجل وأن تغض بصرك وأن تدعو الله تعالى أن يصرفك عن هذا الأمر وهذا الشأن، وأن تبتعد عن مواطن الفتن، وأن تصحب صحبة صالحة تدلك على الخير وتحضك عليه وتعينك عليه، وأن تصاحب أهل الصلاح والتقوى من أهل العلم وطلبة العلم وحضور دروس العلم وغير ذلك من الأمور، وأن تجانب أهل السوء وأهل الشر في أفعالهم وفي أقوالهم وفي مجالسهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدري وصدرك، وأن يلهمني وإياك رشدنا، وأن يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى. صلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للهدى والذكر أفتوني، سؤالي سعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي ظامئ للخير أوصوني، أيا أهل الهدى.